الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أكثر من موضع وفي أكثر من مناسبة كرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين من هم أهل بيته، وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم هم المذكورون في آية التطهير من القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وآية التطهير المباركة إنما نزلت في بيت أم سلمة، حيث دعا النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، فجللهم بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. فقال: أنت على مكانك وأنت على خير. وبعد بيت أم سلمة تكرر المشهد في أماكن أخرى إذا استفاضت به كتب الحديث عن عدد جم من الصحابة.
والطهارة تعني فيما تعني طهارة القلب من الرجس بكل صوره ودرجاته، وثبات القلب على ما اعتقده من الحق، فلا زيغ ولا ميل، وهذا هو الرسوخ في العلم. وبين القرآن الكريم والعترة المطهرة الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين رباط وثيق لا انفصام له. وأكد هذا الرباط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات عديدة ليفتح بصيرة المسلمين على هذه الحقيقة الحياتية المصيرية. في الحديث الذي عرف باسم حديث الثقلين، في مثل قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض.
ومن الحقوق التي فرضها الله تعالى علينا لأهل البيت من قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعلنته آية سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة في القربى مودة قرابة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهم عترته وأهل بيته. عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا أسألكم عليه أجرا، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: علي وفاطمة وابناهما.
وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وهداها نحو الصراط المستقيم في أكثر من موضع. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وقال: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي.
وبعد أن فرض مودة أهل البيت ومحبتهم وبين أنهم أمان للأمة من الظلام، أمر بالصلاة عليهم. نقرأ معا آية سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في البخاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين سئل عن الصلاة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أورد السيوطي في الدر المنثور ما يقرب من 20 حديثا تدل على تشريك آل النبي معه في الصلاة.
وهكذا مستمع الكريم، بين الله عز وجل العترف الطاهرة الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات كثيرة وبمحضر الناس أن عترته أهل بيته هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفرض الله سبحانه على المسلمين مودة أهل البيت الطاهرين، ولم يفرض مودتهم إلا لعلمه المطلق بأنهم راسخون في العلم الإلهي لا تتسرب إليهم أدنى شبهة أو ريب، ومودتهم لا يأتي بها أحد مؤمنا مخلصا إلا استوجب الجنة، لقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وبعد أن فرض سبحانه الصلاة على رسوله ألحق رسوله أهله به. وفي بعض الروايات أن قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، روي أن ياسين اسم من أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وذكر ابن كثير والبغوي أن آل ياسين في قوله تعالى سلام على آل ياسين هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وذكر أن الله تعالى لم يقل سلام على آل نوح، ولم يقل سلام على آل إبراهيم، ولا قال سلام على آل موسى وهارون، وقال سلام على آل ياسين يعني آل محمد، لأنهم حراس العقيدة الخاتمة التي ترتبط بالقرآن وتلتقي معه عند حوض النبي يوم القيامة.
وذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجوع إليهم فيما خفي على الناس في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الآية ليسوا اليهود والنصارى كما يزعم بعض الزاعمين، لأن هذا القول يدعون إلى دين اليهود والنصارى للاحتكام به، بل المعنى المتساوق مع القرآن الكريم هو أن المراد بالذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى مبين في كتاب الله عز وجل، حيث قال سبحانه: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات.
وقال البعض: المراد بالذكر الذي أنزله الله هو الرسول، سمي به لأنه وسيلة التذكرة بالله وآياته وسبيل الدعوة إلى دين الحق. وعلى هذا فالمراد بإنزال الرسول بعثه من عالم الغيب وإظهاره لهم رسولا من عنده، كما في قوله عز وجل: وأنزلنا الحديد. والخلاصة أن الروايات التي فسرت الآية بينت أن الذكر رسول الله وأن عترته أهله.
مستمعينا الكرام، بعد كل هذا التطهير وبعد رباط القرآن الذي لا ينفك عن أهل البيت حتى يوم القيامة، بعد كل هذا حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حذر فقال: سبعة لعنتهم ولعنهم الله، ومن هؤلاء؟ المتسلط على أمتي كالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله عز وجل، والمستحل من عترة ما حرم الله عز وجل. وعن زيد بن أرقم كما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم.
قال في تحفة الأحواز: أي أنا محارب لمن حاربتم. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. وبذلك مستمع الكريم تكون الحجة قد أقيمت، فالله سبحانه هو الذي حذر من خطر الشيطان، وهو سبحانه الذي بين أهداف المشركين وبين كذلك أهداف المنافقين والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم زيغ.
ولما كانت الأمة ستلقى مشاكل على الطريق يصنعها أناس منهم ويتكلمون بألسنتهم كما في الحديث ويدعون إلى النار من أجابهم، ولما كان عدم وجود دليل للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشدها مع كتاب الله إلى الطريق الحق يعتبر حجة لهم يوم القيامة، أقام الله حجته حتى لا يكون للناس عليه حجة يوم القيامة ولا إكراه في الدين. فالحق حق وإن تركه الناس، والباطل باطل وإن التزموا به وساندوه.